الرحيم وصلى الله على محمد وآله الأمين. كنا في مقابل صاحب الكفاية حسب الموازين التي آمنا بها، هذا في مقام الاستنباط، هو أن يكون الخبر وإن وجد في الكتب المعتبرة إلا أنه لا بد في مقام الاعتماد عليه لا بد منه إثبات السند، هذا المبنى المختار. بناء على هذا الروايات الثلاثة الأولى زائدا تلك الرواية، الرواية في باب 26 من أبواب تغسيل الميت تغسيل الميت، هذه أربع روايات ثلاثتها تامة ظاهرا على مدعى صاحب الكفاية ولكنها مرفوضة من حيث السند. الرواية رواية أولى واحدة في باب أولى، وهي ثلاثة في باب الصلاة، ورابعة هناك في باب تغسيل الميت. هذه رواية دلالتها تامة ظاهرا، ولكن ضعف السند يمنعنا من الاعتماد عليه. والرواية الأخيرة في الباب 23 من أبواب الصلاة على الميت، هذا السند تام على المختار، وإن ناقش فيه عالمنا الأبرار إلا أن دلائله أجنبية عن محل الكلام. فإذا نحن في حل من صاحب الحدائق وغير صاحب الحدائق، مبنانا هكذا ونفتي هكذا، انتهينا. ولكن مع ذلك في مقام الجدل والبحث مع صاحب الحدائق لابد من دخول معه في بحث من جهة أخرى. ينبغي أن نحمل كلام صاحب الحدائق على أن الولي أولى من غيره أو أحق في إمامة الجماعة في صلاة على الميت، لا في أصل الصلاة. أصل الصلاة تكليف موجهون إلى الجميع، وذلك للرواية الأولى الباب الأول من أبواب صلاة على الميت، رواية معتبرة ذكرها محمدون الثلاثة في كتبهم رضوان الله عليهما، هذا أنه إذا مات لأحد ميت، مضمون الرواية أنه على الولي أن يخبر إخوان الميت. خب إخوان خصوص قرابه، يعني الذي يشترك معه في الأب أو الأم، أو هذا ما فهمه صاحب الحدائق، ولكن أفهم أن المقصود به إخوانه المؤمنين الصالحين. فلكل على الولي أن يخبر، وعلى على المسلمين وعلى شيعة علي وعلى إخوان الميت أن يحضروا فيشهدوا الجنازة ويصلوا على الجنازة ويستغفروا للميت. ثم قال في ذي الرواية كل ذلك لكم للمحاضرين للحضور أجر، ولأولياء أجر، وللميت أجر. كل واحد من ثلاث طوائف أصبح ثلاث طوائف في الرواية، الطائفة أولى وهم أولياء الميت، والطائفة ثانية عموم الناس، وهذا والطائفة ثالثة نفس الميت. فإمام ذكر لكل واحد هذا ما يستفيد منه. فالأمر بالصلاة موجه إلى عموم المسلمين، وصاحب الحدائق يدعي أنه أصل التكليف موجه إلى الميت إلى الولي، هذا عليه أن يأتي بمقيد. وأما وكذلك أما الرواية الثانية من هذا الباب فهي لا يمكنه أن يستدل بها بعنوان الإطلاق، لأنها في مقام بيان الأجر على الصلاة، أجر على الحضور، أجر على المشاركة والتشيع نحو ذلك. وهذا المعنى إنما يقتضي رجحان الحضور، رجحان الصلاة، رجحان التشيع، وليس في مقام البيان أنه هل الصلاة يكون بإذن أو بدون إذن، كل ذلك علم. فإذن الرواية الثانية لا تدل إلا على أصل رجحان الفعل، كما قلنا هناك في بحث النظر، هذا حرمة النظر إلى المرأة الأجنبية. روايات الدالة على عقوبة النظر هذه لا يتمسك بإطلاقها لإثبات حرمة النظر مطلقا، لأنها واردة في مقام بيان عقوبة النظر المحرم. أول تثبت لي نظر محرم حتى هذا أثبت أن هذا هذه عقوبة. فغير كذلك هنا روانا ذا إلى الأجر على الحضور، أول أثبت وجوب الحضور على الكل ووجوب الصلاة على الكل، ثم بعد ذلك يأتي مرض هذه الرواية. أما رواية ثالثة ورابعة من هذا الباب مع قطن الأنسند فهما بمضمون الرواية الأولى. هذا فإذا عندنا ثلاث روايات في صدر هذا الباب، الباب الأول، تدل على أن التكليف بالصلاة موجه إلى الجميع. صاحب الكفاية ما بك في جديد إلا تلك الروايات الأربعة التي رفضناها لضعف السند. تلك الرواية في الواقع في مقام التنافس، لأنه يعني يقول يصلي أولى الناس، يعني هناك ناس آخرون وهناك ولي الميت، ومعلوم إنه ولي إذا تعدد وفضوه وهم يشي بينهم الشعر، فلنفض أكبر الأولاد ولي واحد، فهذا الولي إنما يكون هذا التنافس يحدث فيما يكون التكليف موجها إلى شخص شخص، وإلا إذا كل موقف تنافس أن تصلي أن يصلي تاك تصلي. فمعنى وهذا المعنى فإذا رواية نادرة إلى إمامة الجماعة إذا فقد حصل الخلط. هذا في كلام الميت، في كلام صاحب الحدائق رضوان الله عليه، فيعتبر مطلق الصلاة وليس مطلق الصلاة بل الصلاة إمامة إماما، هذا حق كل مين. وهذا الحق إذا يمثل حق التنافس هذا في إمامة جماعة في صلوات الخمس، يعني أصل التكليف ثابت في حق السنين. ثم بعد ذلك عنوان الثانوي إذا حصل التشاح فأيهما يقدم فيكون يسلي أولى الناس به. فالرواية فلا بد من نذر في المسألة من هذا الطريق، وللكلام متابعة إن شاء الله.